بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو فيما يتعلق بالنفقات، باب نفقة الأقارب والمماليك. لعلنا وصلنا في درس البارحة إلى نفقة الرضيع، وعلى الأب أن يسترضع لولده، أي يجب عليه أن يطلب لولده من يرضعه إذا عدمت أمه أو امتنعت من إرضاعه، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي فاسترضع له أخرى، فدلت على وجوب الاسترضاع لولده، ويؤدي الأجرة، أي ويجب عليه دفع أجرة المرضعة، لأنها في الحقيقة نفقة للطفل لتولد اللبن من غذائها. ولا يمنع أمه إرضاعه، أي لا يمنع الأب أم الطفل من إرضاعه، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، ولأنها أشفق ولبنها أمرأ. ولا يلزمها، يعني لا يلزمها إرضاعه إلا لضرورة كخوف تلفه، أي لا يلزمها إرضاع ولدها إلا إذا اضطر إليها، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فدلت على أنها لا تجبر، فإن خيف تلفه إذا لم ترضعه كأن لم يقبل ثدي غيرها لزمها إرضاعه، لأنه إنقاذ من هلكة، ولها طلب أجرة المثل، ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته، أي لمن أرضعت ولدها المطالبة بأجرة مثلها للرضاعة، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول، يعني الزوج الآخر له منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها، أي للزوج منع امرأته من إرضاع ولدها من غيره، لأن ذلك يفوت عليه حقه من الاستمتاع بها في بعض الأحيان، إلا في حالتين ليس له منعها من ذلك: الحالة الأولى إذا كانت اشترطت عليه في العقد إرضاع ولدها فلها ما شرطت، يعني اشترطت، هي كانت مطلقة وولدت من مطلقها، ثم خرجت من العدة يعني وولدت من مطلقها بالولادة، تزوجت آخر تشترط عليه أن ترضع ولدها فلا يمنعها. الحالة الثانية إذا اضطر الولد إلى إرضاعها له بأن لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد غيرها، لأن إرضاعها له والحالة هذا يصح متعينا لإنقاذه من الهلكة، أو لأن إرضاعها والحالة هذا يصبح متعينا لإنقاذه من الهلكة، والله أعلم. فصل في بيان حكم نفقة الرقيق وتزويجه واستخدامه. أنا قلت إن الرقيق في الوقت الحاضر يعني وجود عينه منعدم، لا رقيق في الوقت الحاضر، لأن جميع الحكومات لا تسمح بذلك لأسباب ربما تكون مقنعة، لكن حكم الرق موجود، حكم الرق موجود لا يزول لأنه حكم شرعي، فحكمه موجود إلى قيام الساعة. لو عادت أسباب الرق وعاد الرقيق وجود الرقيق أحكامه موجودة، ولهذا يعني ندرس ما يتعلق به من حكم نفقته وتزويجه واستخدامه. وعليها يجب على السيد نفقة رقيقه طعاما من غالب قوت البلد، سواء كان قوت سيده أو فوقه أو دونه، يعني من غالب قوت البلد، سواء كان يعني قوت سيده أو فوق قوت سيده أو دونه، وكسوة وسكنى بالمعروف من غالب الكسوة لأمثاله من العبيد بذلك، ولا يكلفه وألا يكلفه مشقا كثيرا، أي لا يكلفه ما يشق عليه مشقة كثيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه مسلم في صحيحه والشافعي في مسنده. وإن اتفق على المخارجة، يعني الرقيق مع سيده اتفق على المخارجة، يعني الرقيق يدفع لسيده خراج وما زاد عنه فهو للمملوك، وإن اتفق على المخارجة جاز، يعني جازت المخارجة. معنى المخارجة قال جعله على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما يؤديه له، وما فضل عنه يكون للعبد، فيجوز ذلك بشرط أن تكون المخارجة بقدر كسبه فأقل بعد نفقته. فقد روي أن كثيرا من الصحابة كانوا يضربون على أرقائهم خراجا، فدل ذلك على جوازها ولأن في ذلك نفعا لهما جميعا. الحين المشكلة التي يعني هي واقعة مسألة العمالة، يعني كثير من الكفلاء يستقدمون عمالا ويتركونهم ويفرضون عليهم خراجا، هذا لا يجوز لأنهم ليسوا أرقاء. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى الحكومة لم تعطك الفيز من أجل أن تستقدم هؤلاء لتستعملهم في السوق وتضرب عليهم خراجا، هذا لا يصلح. أنت تطلب مثلا سائق، تطلب مثلا عمال لكذا، فلا بد أن تشغلهم في الوظيفة التي استقدمتهم لها، وإلا فتستخرج لهم تأشيرة خروج وتتخلص منهم. أما أن تكرمك الدولة وتعطيك فيز أو تعطيك تأشيرات لاستقدام عمال وأنت لست بحاجة لهم، بل تدعهم في السوق يعملون وتفرض عليهم خراج، هذا غير جائز. هم ليسوا أرقاء، هم أحرار. حتى ولو حصل التوافق، ولو حصل الرضا بين العامل وبين كفيله، هذا غير جائز ولا تجيزه، ولا يجيزه ولاة الأمر، ولا يقاس على المملوك، لا يقاس على المملوك. يعني ناسب الاستطراد عند ذكر أن المملوك يجوز لسيده أن يضرب عليه خراجا، يعني يؤدي له شيئا معلوما في الشهر، كل شهر أو كل يوم، وما فضل يكون للمملوك، لا يقاس عليه العمال. قال ويريحه، يعني السيد المالك يريح مملوكه، يريحه وقت القائلة، ووقت القائلة هي وسط النهار، وقت النوم يريحه، وقت النوم، وقت النوم لجريان العادة بذلك، ووقت الصلاة يريحه أيضا وقت الصلاة، لأن عليهم في ذلك ضررا أو تركا لما أوجب الله عليهم، ما هذا بالنسبة للمسلم، ولا يحل الإضرار بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه، فدل بعموم على تحريم الإضرار بالمملوك، كل شيء يضر بالمملوك لا يجوز لا يحل. ويركبه في السفر عقبة، أن يتركه سيده يركب تارة ويمشي تارة للحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق. يعني إذا كان هو وسيده على بعير واحد أو على مركبة واحدة، يركبه عقبة، يركب تارة ويمشي تارة، وإن طلب العبد من سيده نكاحا زوجه أو باعه، قال العبد أنا أريد أن أتزوج المملوك، يزوجه أو يبيعه، لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأمر يقتضي الوجوب، ولا يجب إلا عند الطلب، ما يجب إلا عند طلب المملوك، ولأن النكاح مما تدعو الحاجة إليه غالبا، يتضرر بفواته كالنفقة. وإن طلبت أمة، طلبت الأمة الزواج، فسيدها يطأها أو يزوجها أو يبيعها، يخير في ثلاثة أمور، مخير بين هذه الأمور الثلاثة عندما تطلب التزويج لإزالة الضرر عنها. انتهى ما يتعلق بالمملوك. والمملوك كما ذكرت أن وجود عينه الآن منعدم، ولكن حكمه الشرعي باقي، فمتى عاد سبب الرق وعاد الرق أي نعم عادت أحكامه الشرعية أو بقيت أحكامه الشرعية بعد انتهائنا مما يتعلق بالمملوك. نأتي إلى فصل في وجوب الإنفاق على البهائم وتحميلها والانتفاع بها وحلبها. قال: وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، أي يجب عليه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فيقاس على هذا جميع البهائم، ولا يحملها ما تعجز عنه، لا يحمل هذه البهائم ما تعجز عنه، أي يجب عليه ذلك لئلا يعذبها بما لا تطيق، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فدل بعمومه على تحريم الإضرار بولد البهيمة. فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت، إن كانت مما تؤكل. أي إن عجز مالك البهيمة عن نفقتها خير بين هذه الأمور، لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته، وإن كانت مما لا يؤكل لم يجز له ذبحها، وأجبر على الإنفاق عليها كالعبد المريض المزمن. انتهينا مما يتعلق بنفقة البهائم، ووصلنا إلى باب الحضانة، وهذا فيه بيان أحكام حضانة الطفل ونحوه، ومن تجب له، ومن هو الأولى بها، وما الغرض منها. قال: والحضانة لغة مأخوذة من الحضن، وهو الجم، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، واصطلاحا يعني تعريف الحضانة اصطلاحا فقهيا أو شرعيا هو حفظ صغير ونحوه، يعني معتوه ونحوه، عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه، وهي من محاسن هذه الشريعة وعنايتها بالضعفة والمحتاجين. قال: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. هذا بيان لحكم الحضانة وحكمتها. فحكمها الوجوب، وحكمتها حفظ الصغير وحفظ مختل العقل من الضياع والهلاك، وهي حق للحاضن لأنها ولاية، وحق للمحضون لأن بها صيانته وحفظه عما يضره. فقوله تجب إلى آخره يؤخذ منه أنها حق للمحضون، تجب لحفظ صغير حق للمحضون، وقوله والأحق بها إلى آخره يؤخذ منه أنها حق للحاضن والأحق بها، هذا بيان لترتيب مستحق الحضانة. وقد ذكر منهم 29 صنفا أو قريبا من ذلك، والأحق بها أم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. ولأنها أشفق عليه وأقرب إليه، لا يشاركها في القرب إلا أبوه، ثم أمهاتها القربى فالقربى، أمهات الأم القربى فالقربى، لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن، فأشبهن الأم فهن أشفق عليه من غيرهن. ثم أب، إذا خلصت الأم أمهاتها و... نعم، أمهاتها القربى فالقربى، يأتي الأب لأنه أصل النسب وأقرب من غيره وأحق بولاية المال، وهو أكمل شفقة من غيره، فرجح على غيره. ثم أمهاته كذلك، أي أمهات الأب القربى فالقربى، لأنهن يدلين بعصبة قريبة، وقدمن على الجد لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان في مسألة الحضانة. ثم جد، لأنه في معنى أبي المحضون فقدم على غيره. ثم أمهاته كذلك، أي أمهات الجد القربى فالقربى. ثم أخت لأبوين، ثم أخت لأم، ثم أخت لأب، أي ثم الأخوات، لأنه يشاركن في النسب وقدمن في الميراث، وتقدم الأخت لأبوين لقوة قرابتها وكالميراث، ثم الأخت لأم لأنها مدلية بالأمومة، والأم مقدمة على الأب، ثم الأخت لأب لأنها تدلي بالأب، ثم خالة لأبوين، ثم لأم خالة لأم أو خالة لأب، ثم خالة لأب لأن الخالة الخالات يدلين بالأم، لما في الصحيحين الخالة بمنزلة الأم. ثم عمات كذلك، لأنهن يدلين بالأب، تقدم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب. ثم خالات أمه لأولاد لإدلائهن بالأم، تقدم من الأبوين، خالة من الأبوين من الأم والأب، ثم لأم ثم لأب. ثم خالات أبيه لإدلائهن بالأم، تقدم من الأبوين ثم لأم ثم لأب. ثم عمات أبيه لإدلائهن بالأب، وهو من أقرب العصبات، تقدم من هي عمة لأبوين ثم عمة لأم ثم عمة لأب. ثم بنات إخوته وأخواته، بنات الإخوة وبنات الأخوات بمنزلة واحدة، تقدم منهن من لأبوين ثم من هي لأم ثم لأب. ثم بنات أعمامه وعماته، بنات الأعمام وبنات العمات بمنزلة واحدة، تقدم من الأبوين ثم لأم ثم لأب. ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه على التفصيل المتقدم، تقدم من الأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، أي ثم تنتقل الحضانة بعدما ذكروا إلى العصبة، ويقدم منهم الأقرب إلى المحضون فالأقرب، لأن لهم ولاية ولاية وتعصيبا بالقرابة، فتثبت لهم الحضانة كالأب، فتقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام أب ثم بنوهم، وهكذا أعمام جد ثم بنوهم. فإن كانت أنثى المحضونة يعني فمن محارمها، أي إذا كانت المحضونة أنثى اشترط أن يكون العصبة الذي يحضنها من محارمها إن كانت قد بلغت 7 سنين. ثم لذوي أرحامه، أي ثم بعد من ذكر تنتقل الحضانة لذوي أرحام المحضون، لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند من هو أولى منهم، أشبه البعيد من العصبة، وأولاهم أبو أم ثم أمهاته ثم أخو الأم ثم خال. ثم لحاكم، أي ثم بعد ذوي الأرحام تنتقل الحضانة للحاكم لعموم ولايته، فيسلمه إلى من يحضنه الحاكم، يعني يسلمه إلى من يحضنه من المسلمين ممن فيه أهلية وشفقة. بقي حكم من امتنع من له الحضانة، يعني من له حق الحضانة لكن امتنع. قال: وإن امتنع من له الحضانة، أي امتنع من القيام بها، أو كان من له الحضانة غير أهل للحضانة لكونه فاسقا أو رقيقا مثلا أو مختل العقل، انتقلت إلى من بعده، أي انتقلت الحضانة إلى من يلي الممتنع وغير الأهل، ولا حضانة لمن فيه رق، لأن الحضانة ولاية، والرقيق ليس من أهل الولاية لعجزه عنها بخدمة سيده، ولا لفاسق، أي ولا حضانة لفاسق، لأنه لا يوثق به فيها، ولا حظ للمحضون في حضانته لئلا يفسده، ولا لكافر، أي ولا حضانة لكافر على مسلم، لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق، فإن ضرره أكثر، يربي على الكفر يعني، فليست له حضانة، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، أي لا حضانة لامرأة متزوجة برجل غير عصبة للمحضون، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. فإن زال المانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة، رجع إلى حقه من الحضانة لوجود السبب وانتفاء المانع، وكذا إذا رجع الممتنع من الحضانة فإنه يعود الحق له فيها. وإن أراد أحد أبويه، أي أبوي المحضون، سفرا طويلا لغير الإضرار والاحتيال لإسقاط حق الآخر إلى بلد بعيد، أي مسافة قصر فأكثر ليسكنه، وهو أي البلد وطريقه آمنان ليسكنه، وهذا المسافر وطريقه آمنان، فحضنته لأبيه أي المحضون لأبيه، سواء كان المقيم هو الأب أو المنتقل، لأنه هو الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه. فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع، وهذا إذا لم يقصد المسافر به مضارة الآخر، إذا لم يقصد المسافر به مضارة الآخر، وإلا فالأم أحق، إذا كان هناك مضارة فالأم أحق. وإن بعد السفر لحاجة، أي سافر أحدهما سفرا بعيدا لحاجة يقضيها ثم يرجع، فالمقيم منهما أولى بالحضانة، لأن في السفر به إضرارا به. فإن كان السفر قريبا، سواء كان لحاجة يقضيها ثم يعود أو للسكنى، فحضانته في الحالين لأمه، لأنها أتم شفقة. والذي في كتب المذهب، مذهب الحنبلي الأخرى كالمنتهى وغيره، أن السفر القريب إذا كان لحاجة ثم يعود فالحضانة للمقيم منهما، لأن في السفر إضرارا بالمحضون، والله أعلم. قال: فائدة: حاصل ما ذكره المصنف فيما إذا أراد أحد أبوي المحضون السفر وأراد الآخر الإقامة، أن الحضانة تارة تكون للأب، وتارة تكون للأم، وتارة تكون للمقيم منهما على النحو التالي: أولا تكون للأب إذا كان السفر إلى بلد بعيد لأجل السكنى، سواء كان المسافر بشرط أمن الطريق والبلد المسافر إليه أو كان هو المقيم. وتكون الحضانة للأم إذا كان السفر إلى بلد قريب لأجل السكنى أو لحاجة، سواء كانت هي المسافرة أو المقيمة. وتكون الحضانة للمقيم منهما إذا كان السفر بعيدا لأجل حاجة ثم يرجع، أو كان السفر بعيدا لأجل السكنى والبلد المسافر إليه أو طريقه غير آمنين، والله أعلم. قال: فائدة ثانية: قاعدة المذهب في الحضانة تقديم من يدلي بالأم على المدلي بالأب، وأنه لا حضانة إلا لرجل عصبة أو امرأة وارثة أو مدلية بوارث كالخالة وبنات الأخوات، أو مدلية بعصبة كبنات الإخوة وبنات الأعمام والعمة. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: نساء الأب يقدمن على نساء الأم، لأن الولاية للأب وكذا أقاربه، وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل. وقال: جنس النساء مقدم في الحضانة على جنس الرجال، كما قدمت الأم على الأب، وكتقديم أخواته وعماته على أعمامه وخالاته على أخواله. وأما تقديم نساء الأم على نساء الأب فمخالف للأصول والمعقول. يعني معنى هذا أن نساء الأب يقدمنا. نعم، هذا اختيار من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هنا فصل في تخيير الغلام إذا بلغ 7 سنين. قال: فصل في بيان من تكون له حضانة الطفل بعد بلوغه 7 سنين وحكمه بعد بلوغه 10 وحضانة المعتوه لمن هي. قال: وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. إذا اتفق الأبوان على أن يكون الغلام بعد 7 عند أحدهما جاز، لأن الحق في حضانته لا يعدوهما، وإن تنازع في حضانته خير الغلام فيهما، فمن اختار منهما صار عنده. قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما. وروى سعيد والشافعي، سعيد بن منصور لعله، والشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. وروى الترمذي نحوه عن أبي هريرة وصححه. ولا يخير إلا بشرطين، لا يخير الغلام إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون كل من الأبوين يصلح للحضانة. الشرط الثاني أن يكون الغلام عاقلا مميزا، فإن كان معتوها فحضانته لأمه لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه. وإذا اختار أبواه كان عنده ليلا ونهارا ليحفظه ويعلمه ويؤدبه ولا يمنعه من زيارة أمه. وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه. وإذا خير فلم يختر أحدهما أقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما. ولا يقر المحظون، يعني لا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة، وهو صيانته عما يفسد أخلاقه ويصلح شأنه بتربيته بعمل مصالحه. وأبو الأنثى أحق بها بعد 7، أي بعد أن تستكمل 7، لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها بعد 7. ويكون الذكر بعد رشده، أي بعد بلوغه ورشده، حيث شاء، لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد، فإن شاء أن يكون عند أبيه صار عنده، وإن شاء أن يكون عند أمه صار عندها، وإن شاء أن ينفرد عنهما بنفسه فله ذلك لقدرته على إصلاح أموره، إلا أن يكون أمرد يخاف عليه الفتنة فإنه يمنع من الانفراد بنفسه، ويلزم أن يكون عند أحد أبويه. والأنثى عند أبيها، أي والأنثى منذ يتم لها 7 سنين تكون عند أبيها وجوبا، فلا تخير كالغلام، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره حتى يتسلمها زوجها، أي تستمر الأنثى عند أبيها حتى تتزوج ويتسلمها زوجها منه لما سبق. ولأن الأم بحاجة إلى من يحفظها فلا تحفظ غيرها. ولأن الجارية إذا بلغت 7 قاربت التزويج، والأب وليها والمالك لتزويجها وأعلم بالكفء لها. وذهب الجمهور إلى أنها في هذه الحالة تكون عند الأم، ورجحه الإمام ابن القيم، والله أعلم. يعني المسألة فيها خلاف. وعلى كل حال الحضانة في لمصلحة المحضون، ويكون فيها حكم قاضي باجتهاد القاضي إذا رأى المصلحة للمحضون. نعم رجح ذلك، والله أعلم وهو الموفق سبحانه وتعالى. لعلي يكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، لأننا وصلنا إلى كتاب الجنايات، شروط القصاص، استيفاء القصاص، العفو عن القصاص، ما باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. وهذا نرجو أن يتيح الله له وقتا أوسع، فنسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وسمعنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل وسلم. طيب تفضل. ها عندك 3 أسئلة، هات اللي في الدرس الأول. نعم لا تؤكل، يلزم يعني إعلافها. لا ما هو العلاج هذا شيء آخر. زوجتك ما يلزمك علاجها، كيف عاد البهيمة؟ لا تطعمها ما دامت تأكل الطعام. الحضانة. نعم اي نعم. الخالة أم على قول الجمهور. اي نعم. اي هات الخارج. شخص دخل مكة وهو لا ينوي العمرة، ليس عليه أن يحرم، ثم بدال يعني بعد أن دخل مكة أنشأ نية جديدة للعمرة. اي نعم. فيخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم مثلا، أو يخرج إلى الجعرانة ويحرم من الحل، ليجمع في إحرامه للعمرة بين الحل والحرم، بخلاف الإحرام بالحج فإنه يحرم من مكة ويخرج إلى عرفة، فجمع بين الحل والحرم في الإحرام. أنا بيني وبينك 3، منين جاء الرابع؟ طيب هات الرابع. إذا اعتمر شخص في أشهر الحج، نعم، خرج إلى بلده ثم نوى الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه مفردا، إذا أراد أن يتمتع يعتمر مرة أخرى، لأنه بسفره إلى بلده بطل تمتعه، قطع التمتع، فلو عاد بحج أصبح مفردا، لكن إذا أراد أن يكون متمتعا يحرم بعمرة إذا كان عنده متسع من الوقت، ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج إذا جاء وقته. في 5 إذا. نعم يا أخوان تفضل. وعليكم السلام. ها ما يجوز الدعاء عند المقابر؟ الدعاء عند المقابر يجعلها مساجد. بعد الفراغ من الدفن يسأل الله التثبيت للمدفون فقط، يعني في الحال، ولا يستقبل القبر. لا هذا يعني يجهر ويدعون كما يدعى في القنوت، هذا ليس، أقول ليس معروفا مأثورا عن السلف. نعم ادعوا لصاحبكم فإنه سواء السر أو الجهر، على كل حال لا يعني هو إبليس والعياذ بالله يحرش بين المسلمين في هذه الأمور البسيطة، مثل القبض والإرسال، مثل يعني القبض بعد الرفع من الركوع حتى يحصل فتنة، وهذه أمور يعني أقل ما فيها أنها سنة، إن تركت فلا إثم في تركها. جهر أو أسر، نعم الدعاء على كل حال يدعو الله عز وجل سواء أسر أو جهر، وإن كان في الإسرار يعني بعد عن الرياء فهو أولى. ما خلصت؟ نعم.
اصبر 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 يا شيخ. نعم ما زال ماسك بالتلابيب. اي نعم تفضل. يعني عشرت وما خرج ولدها. بيذبحوها ذبح أمها ذبح لولدها من غير أي حاجة. أي ما في أي نعم ما في شيء. وولدها إن يعني اشتهته النفس يأكله لأنه ذبحوها ذبح لولدها. هذا سياسة تبع سياسة الدولة سياسة الدنيوية. شوف السياسة الدنيوية يبغون يربون حيوانات يكثرونه لولي الأمر أن ينتهج ما يراه توفيرا للثروة الحيوانية، لكن من ناحية الشريعة لا يحرم. أين؟ نعم يا شيخ. أنت لا يصلح هذا، لا يصلح هذا، ما هو صحيح، ما هو صحيح. ادعوا لأخيكم، لكن ما ثبت أنه بشكل جماعي كل إيه؟ ما يكون بشكل جماعي، ما يكون بشكل كل يدعو. ادعوا لصاحبكم فإنه الآن يسأل. أي نعم، لكن بشكل ملفت للنظر أو بشكل يعني جماعي ما هذا يعني ما يصلح. ربما يحول المقبرة إلى مسجد. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تصلون فيها ولا تدعون الله فيها، ولا القبور مساجد يعني الدعاء عندها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره مسجدا فدفن في بيته، ولولا ذلك لأبرز قبره. والصحابة ما كانوا ليبنوا عليه بنا مسجد، لكن يخشى أن يتخذ الدعاء عنده قربة، فهذا اتخاذه مسجدا. ما أدري من نعم يا هذا اللي أنا أراه أمامي. أي نعم، والأقرب على جنبي يمديه. أي لا يصلح إذا اعتمرت مرة واحدة في سفرة واحدة لا تخرج من الحرم إلى الحل بقصد الاتيان بعمرة أخرى. لا تروح للتنعيم ولا شيء، يكفي عمرة واحدة. ولو أنك عاوز، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو لم يعتمر مرتين في سفرة واحدة. عبد الرحمن بن أبي بكر لما عمر أخته ما ذكروا لنا أنه أحرم بعمرة ثانية، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى وامتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. أما عائشة فلها ظرف خاص أخرجها عن هذا العموم. حياكم الله. مرحبا. البقي الرقيق اي اي تختلف الأحكام، لأن الرجل إذا كانت عنده أمة يعني فله أن يتسرى بها، أما المرأة فليس لها. يعني حد إذا أمنت الفتنة فلا تحتجب، لكن إذا كان هناك فتنة من كشفها الحجاب أو خوف يعني وقوع يعني المحظور فتحتجب. نعم يخرج إلى مكة بعد الظهر. كم بقي هنا في المدينة؟ هو مسافر، ما زال مسافرا. أنا قلت لك مسافر، والمسافر يقصر سنة،
يقصر الرباعية سنة، ويجمع تبع الحاجة رخصة، الجمع رخصة والقصر سنة، والسنة تفعل ما دام هو مسافرا أبدا، أما الجمع فهو تبعا للحاجة، إذا كان محتاج للجمع سواء التقديم أو التأخير فيفعل الذي يعني أرفق به، الأرفق به يفعله. أنا قلت لك الأرفق به وتقول لي الأحسن أنه يصلي في الطريق، خلاص الأرفق به، هي الأرفق به يفعله. مثلا هو في المدينة 3 أيام، هو مسافر، جاء وقت الظهر قبل سفره، صلى الظهر ويجمع العصر معه، له ذلك. أنت أصل سؤالك أنه دخل مكة وقت الظهر كذا، ما صلى الظهر، ها؟ إيه، لكن متى سافر من المدينة؟ في اليوم الثالث قبل الظهر ولا بعد الظهر؟ صلى جماعة هنا الظهر وليس جمعة. خلوكم معنا يا أخوان، خلوكم معنا، صلى، شوشتم علينا، خلوكم معنا. نعم، صلى هنا الظهر 4 مع الجماعة وهو لا يزال مسافر 3 أيام فقط، له أن يجمع العصر معه ويصلي 2 ركعة، هذا الأرفق به، وله ذلك لأنه محتاج، وربما يكون يعني في طريقه في صعوبة من النزول وقت العصر. نعم، الله أعلم. أقرب يا شيخ، أقرب، ما شاء الله، صاحب سنة ما شاء الله، مرحبا، أكرمك الله، تفضل.
عندنا بعض مرات بيصير لي بين الرجل كذا حالق لحياته وبيبطلون، بس هو أقرأ واحد فينا في المسجد، فهل تجوز يعني؟
أقرأكم يا أمكم، أقرأكم لكتاب الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على القارئ، أين
أقرأه؟
إذا كان ساترا، البنطلون أحيانا يكون ضيق، وإذا سجد برزت إليته، هذا غير ساتر، يعني لابد أن يكون ساترا، ليس شفافا ولا واصفا، الشفاف هو الذي يشف ما تحته، والواصف هو الذي يبين تفاصيل العورة. بعض البنطلونات نسأل الله العفو والعافية واصفة حتى ولو لم تكن شفافة، أي نعم، فمثل هذا ليس ساترا، ستر العورة شرط. حنا مثلا نقول له يا أخي أنت، إذا كان لم يستر العورة، ما هو بنطلون مثل بناطيل الأفغان يعني ساترة، نقول له تعال يا أخي أنا ما نطعن في قراءتك، أنت الأحق من ناحية القراءة، لكن أنت لم تستر العورة، وفيك، بارك الله وفيك. نعم يا أخوانا، بسم الله ما شاء الله، مرحبا، وعليكم السلام.
أنا مصري جاي أعمل العمرة، هل يصح أن أنا أعمل عمرة مثلا الوالد كان متوفي أو
لا؟ تكرر، الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يكرر عمرة أخرى في سفرة واحدة.
أعمل الأولية،
أعمل لك بس، يعني يمكن تدعو لهم تطوف 7 فقط، لا ما تروح للتنعيم، وأنت كذلك. هذا قرره الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في منسكه التحقيق والإيضاح، والشيخ ابن عثيمين قرره بتفصيل أيضا، أنه لا ينبغي للقادم أن يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن هذا غير مشروع. نعم شيخ، وعليكم السلام. نفس السؤال يا أخي، أنت اعتمرت عن نفسك، اجعل هذه العمرة عن والدك بس، لبيك عمرة عن والدي خلاص، النية تعمل كأنك تعمل لنفسك. نعم اقرب اقرب انت ما شاء الله شاب ونشيط. عليكم السلام.
الفتاة في
بلغة 14 سنة. ها؟ الفتاة في بلغة 14 سنة.
بلغت سنة الرشد.
والله أنا ما سمعت إيش تقول. الفتاة في بلغت
سنة الرشد.
البلغة سنة الرشد.
تروح مع والدها.
أي يعني إذا من 7 سنين وهي مميزة أحق بها والدها.
طيب كانت تبي الوالدة.
ما.
قصة بالنفقة الوالد.
هذا يقضي يحكم فيها القاضي. ارفعوها قضية هذه.
إذا شريت من فندق بيبسي.
ها؟
فندق شريت من فندق بيبسي.
شريت من الفندق.
شربت ثلاجة موجودة في الفندق.
إيه.
بس السعر مدبر 4 ريال.
إيه إيه.
أخذت من داود البيبسي يعني جات. يجوز هذا الفرق اللي أخذ.
من غير علم الفندق لا ما يجوز ما يجوز. حياك الله. تابع ما فيه. نعم اقرب يا شيخ تعال اسمعك. عليكم السلام. نعم يلقنه.
أيوة
إيه هذا بدعة. أقول هذا بدعة ما إيه نعم. لقنوا موتاكم هذا يعني الاحتضار يقصد بموتاكم من حضرته الوفاة. إيه نعم. لا هو يعني القارئ يحتسب الأجر لنفسه يقرأ ويحتسب الأجر لنفسه ثم بعد فراغه يدعو الله ويقول اللهم هب مثل ثوابي ما قرأت. إيه ليه لفلان هب مثل ثوابي ما قرأت لفلان. هذا هو الأسلم. نعم ياكم. وش يقصد يعني رمضان كريم خلاص ما يتكلفون ضيافة. أقول يعني ما تكلفون ضيافة هذا يعني كلام عامي. اي نعم نعم يا شيخ. لا انا يعني اقول ان تكرار العمرة في سفرة واحدة.
ايوه هو
ذلك. ها
قال ما عنده سيارة.
شلون ما عنده سيارة؟
ما عنده سيارة قال.
وش يترتب على هذا؟
بعد
ها
هم عذرهم.
لكن ما يترتب عليه مشروعية تكرار العمرة كون ما عنده سيارة. ما يترتب يعني هو عائشة رضي الله عنها أمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم.
علمهم كده بس قال
على كل حال إذا علمتهم بالحق وما قبلوه بين السنة ولا تقاتل عليها. بين السنة ولا تقاتل عليها. نعم نعم اقرب اقرب ما شاء الله اقرب ولا هو بلزوم انك. عليكم السلام.
بارك الله فيك
وفيك. اي ما في سبب للاسترقاص. هو حكم يعني يتعلق برقبة الرقيق سببه الكفر. لما المسلمون يقاتلون الكفار ثم الله سبحانه وتعالى يعني يهيئ المسلمين الغلبة ويسترقون من الكفار رجالا ونساء وأطفالا الإمام إمام المسلمين له أن يمن على ينظر في مصلحة المسلمين يمن على بعض الأسرى ويفكهم أو بالفداء يفكهم بالفداء أو يسترقهم أو يسترقهم. هذا السبب الرئيسي للرق. الآن ما فيها جهاد يعني ما في جهاد بين المسلمين تحت راية إمام واحد. يعني المسلمين يجاهدون الكفار تحت راية إمام واحد لأسباب المسلمون لم يجتمعوا على إمام واحد. الفرقة حاصلة وستفترق هذه الأمة إلى 72 فرقة. أي نعم. فلو اجتمعوا كلهم على مستوى هذه البلاد لرهبهم الشرق والغرب. ولكن نسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده. أي نعم. فربما نعم ذكر أن راية الجهاد يعني
ستقوم إن شاء الله، وسيقاتل المسلمون النصارى واليهود، وسيحصل هذا فيه، لكن الله أعلم متى. يعني نسأل الله أن يعيد للمسلمين عزتهم وقوتهم. ولا تزال طائفة، لكنها طائفة لو أنها أعلنت الجهاد فسيقاتلها، يعني ينقلب القتال إلى حرب أهلية، سيقاتلها من المسلمين مسلمون. ولهذا الملك عبد العزيز رحمه الله قاتل حتى لا تكون فتنة، لأنه كانت فتنة، وكانت يعني البلاد المملكة مفرقة، حتى أن بلدة صغيرة يقال لها التويم فيها أربعة أمراء، كل أمير لا يخضع للآخر، يمكن يبلغ سكانه حوالي 1000 أو أقل، وفي كل ربع منها أمير لا يخضع للأمير الثاني. فلما أن الملك يعني رحمه الله أسس المملكة وأسس نواة وحدة المسلمين أوقف القتال. قيل له: يا عبد العزيز، أنت قاتلت ثم أوقفت القتال، لماذا أوقفت القتال؟ قال: أقاتل من؟ قال السائل، ولعله من أنصار السنة، يمكنك أنت من أنصار السنة، أي نعم، أنصار السنة المحمدية في مصر. قال له: إن بريطانيا وفرنسا هي المستولية وهي المنتصرة مع الحرب، يعني مع الحلفاء، وألمانيا مع تركيا هي المهزومة، تقاتل بريطانيا وفرنسا. قال: تظنون لو قاتلت بريطانيا ستقاتلني بجنود من البريطانيين من الإنجليز؟ وقف السائل، قال: ستقاتلني بمسلمين من الهند، لأن شركة الهند الإنجليزية مستعمرة للهند ومؤثرة عليهم، حتى أن بعض خطباء الهند يخطبون بإسقاط فريضة الحج عن المسلمين، لأن عبد العزيز الوهابي استولى على مكة، ولو أعلن الجهاد على بريطانيا ستقاتله بمسلمين من الهند وتصبح حرب أهلية، فأوقف القتال لئلا تكون فتنة، قاتل حتى لا تكون، حتى ترتفع الفتنة، وأوقف القتال لئلا يكون قتال فتنة وحرب أهلية، مثل ما هو كائن الآن في خارج المملكة حرب أهلية. نسأل الله السلامة من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. خلاص، الحمد لله. في سؤال ولا نختم؟ نعم اقرب، ما يحتاج يعني، بارك الله فيك، بس أنا بيك تقرب حتى أسمع. إيه هذا بدعة
السكين. إيه اللي ما تكفيه ممكن يبغى له يوم كامل.
لا، هو على كل حال ما يعني ينبغي ألا يعلق بقلبك قداسته، اقطعه بالسكين أو فل العقد، ما فيها شيء، لا أبدا، اعتمد على الله، اعتمد على الله واقطعها بسكين التوحيد. حياك الله.
عليكم السلام.
إيه هذا لا يعني كيف بذمته، ما زالت ذمته مشغولة بالمغرب، ووقت العشاء وقت للمغرب نظرا لأنه مسافر، فيصلي المغرب وحده، يصلي المغرب وحده منفرد، وإن أدرك الجماعة جماعة العشاء صلى معهم وأتم مثلهم. إذا كان شيء مضى، إيه اللي مضى مضى، ولكن المستقبل لا يفعل هذا. وفيك الله. وعليكم السلام. حياك الله. لا يجوز، بس ما تنوي إلا من الميقات.